متبعا هدى وحسبي أن أنال برضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دردا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب بها دردا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي، أنا السيف الصقيل على عداك، رجعت إليك توابا منيبا، إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دردا يقرب من علاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج وتفسير موجز للآيات من 80 حتى 84 من سورة البقرة. لننصت خاشعين إلى الآية 80 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج قلنا إن عوام اليهود الذين لا علم لهم بالكتب السماوية كانوا يتصورون أنهم مقربون إلى الله، وأن العنصر اليهودي فوق سائر الأعراق. وتأتي هذه الآية لتبين خطأ في العقيدة اليهودية، وأن ما يقوله اليهود إنما هو افتراء على الله وبهتان، فالله تبارك وتعالى خلق الناس على السواء، وأنه عز وجل لا يميز بينهم في ثواب أو عقاب. وبشكل عام، فإن تفضيل قوم على آخرين على أساس العرق والعنصر أمر مرفوض، لأنه لا يتفق والمنطق الصحيح، وإن ما يميز بين إنسان وآخر هو التقوى والعمل الصالح، وهما المعيار الذي تقاس على أساسه الأعمال يوم القيامة والجزاء. أما الآن مستمعين الكرام، فلنستمع إلى الآيتين 81 و 82 من سورة البقرة، حيث يقول جلت عظمته:
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
نعم مستمعينا الكرام، الآية السابقة أشارت إلى أمنية كانت تراود اليهود من أن نار جهنم لن تمسهم إلا أياما معدودات. تأتي هاتان الآيتان لتحددا معايير العقاب والثواب في يوم الحساب، فمن يرتكب المعصية يجازى عليها، وإذا أصر على ارتكاب المعاصي يكون في النار خالدا، ولا يوجد اختلاف في هذا بين الناس من اليهود كانوا أم من غيرهم. كما أن شرط الدخول إلى جنات النعيم الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان بمفرده لا يكفي، وكذلك العمل لا يكون صالحا من دون إيمان، فلا يكون سببا لدخول الجنة. ويقول تعالى في الآية 83 من سورة البقرة:
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
مستمعينا الكرام، تقدمت في الحلقات الماضية من هذا البرنامج إشارة إلى العهد الذي أخذه الله من بني إسرائيل، ويأتي القرآن الكريم في هذه الآية والتي تليها إلى بيان ما تضمنه ذلك العهد من أمور. ولم يف بنو إسرائيل بكل ما عاهدوا الله عليه، فكان أن حاق بهم غضب الله. ولابد من القول هنا إن العهود الإلهية التي يبلغها أنبياء الله عليهم السلام للبشر تطابق العقل والفطرة السليمة، لأن الله سبحانه وتعالى أودع هذه القيم الدينية في الذات الإنسانية. إن أساس رسالة جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام يقوم على عقيدة التوحيد، وإن أعمال الإنسان إنما تقبل إذا كانت على هذا الأساس الراسخ لتقود نحو السعادة في الدارين. ومن بعد عبادة الله تعالى تأتي طاعة الوالدين والإحسان لهما، وإلى جانب هذا صلة الرحم وعمل الخير للناس. ويقول تعالى في الآية 84 من سورة البقرة:
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم رؤوسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
تأتي هذه الآية الكريمة أعزائي المستمعين لتبين أن الله أخذ عهدا من بني إسرائيل بعدم سفك الدماء وتوفير الأمن والاستقرار، فهما من الحاجات الأولية في المجتمع، وليس حرمة سفك الدم في بني إسرائيل فحسب، بل إن القتل حرام في كل الشرائع والأديان والقوانين، ومن قتل عمدا فجزاؤه في الدنيا القصاص وفي الآخرة عذاب جهنم فيها خالدا. وإلى الدروس والعبر التي نستقيها من هذه الآيات البينات. أولا، التمييز العنصري حرام، والناس سواء أمام الله، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ثانيا، المعيار في الثواب والعقاب الإيمان والكفر. ثالثا، ثمة أمور وواجبات توصل إلى السعادة، هي التوحيد وبر الوالدين وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين وقول الحق وإقامة الصلاة وأداء الزكاة واحترام النفوس والابتعاد عن سفك الدماء. جعلنا الله وإياكم من الذين يوفون بعهد الله ويتبعون شرعه الأنوار. وحتى لقاء جديد من برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض تستمعون لبرنامج غيض من فيض في الساعة 12 والدقيقة 14. بعد هذا البرنامج يأتيكم كلامكم نور عند 12 والدقيقة 21. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 12:32 في الساعة 12:42 نستمع لصلاة الخاشعين. فقه الصلاة في الساعة 12:51 الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05 في الساعة 2 تماما، قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 2:25، 3 تماما، ونشر موجز للأنباء. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:05. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وفي 45 دقيقة. نتمنى لكم أوقات ممتعة مع إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
غيض من فيض.
فاليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيش المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر، إيه تاجر يصلي صوم، إيه يصلي صوم صاحب دين صاحب دين، اجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي أني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة وأريد أن أدي أمانة، إنا عرضنا الأمانات على من؟ على الجبال عرضت الأمانات ترى، أبين أن يحملناها الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال لي يا عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة هذا بطران هذا شي يرجع عندني منين نجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها باي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا الشي نمشي لا اشتكي عليك امشي جيت بلا علي انت، سد علي الباب. شلون حال هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده حد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شون بسيطة، قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك، قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على، قال لا انت شعليك تريد فلوسك، قال لي قال روح لحسن الخياط، والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم نحكم على الظاهر، اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمة ضخمة تلقي بفائدة للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة وأفضل وأحسن وأنظف، إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة حتى محل ما عنده حاط له ماكينة بالشارع ويخيط، قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام حج حسن، قال لي بس أنا بداخلي يقول لا معقول هذا طلع الفليساتي، حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه، قال منو اللي اخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل، قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك، ايش يقول انا الاول ما كنت مقتنع اضحك انه هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري يمشي يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي هاي المدينه شبيهه انا صاحي هم المخابيل هم صاحين انا الخبيل ما افتهم، قل لي انت رجعت قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قل لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت هي، قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو أأذن بباب الملك. بس هاي أنا رايح. روح باختصار اجي لصاحب اللي أنكر الأمانة وطرده، دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي أمانة، أنت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي أمانتي لروح أأذن بباب الملك. قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشع لي كوه يقول هالشكل سترجع لي لو أروح. قال له عم تعالك أرجع لك يعني تفضل، هاي أمانتك، هذا ذهبك، هاي فلوسك، روح شافين إن شاء الله. قولي يقول أنا احتاريت بزماني، هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع، زين شنو يأذن بباب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول، قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوس طلعا الله يفرج عنك فرجت عني، بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك انت تآي الأذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعية. أنا هذا شاهدي، الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية، هذا شاهدي. قال له فدي يوم أنا طالع عدى صلى صلاة الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها، وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك، وجيت أني ضربني هذا الضابط. أنا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الأذان رحت وقفت بباب القصر أذنت بصوت عالي، الملك قال هذا منو الأذن وأزعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاة مو صاير، شعدك أنت تأذن؟ تعال جيبوك ضربوا. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني، ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي وكذا، قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت وأعدم الضابط فورا، عدم الملك. والتفت لي قال حج حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي؟ تعال وذن بباب القصر. وأنا هسه الوادم من تشوف حج حسن تمشي على الصراط المستقيم، لأن بس أشوف أن واحد ظالم واحد روح أذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بها هواي معاني مثل حج حسن ما راح نلقي أكيد، لأن لا حج حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن اعتقادنا بإمامة الأئمة من العترة الطاهرة عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بسبب نسبي، وإنما بسبب النص النبوي والأمر الإلهي، وأنه مضافا إلى النصوص الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه أوصى لعلي ونص على إمامة الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين. في مرضه نزل جبرائيل بوصية مكتوبة، وورد في ذلك عدة أحاديث شريفة منها هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، تعرضنا لقسم منه والآن نكمله. قال عليه السلام حين نزل برسول الله الأمر: نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا، نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة، فقال جبرائيل: يا محمد مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها. فأمر النبي بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والبهب. فقال جبرائيل: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمد شهيدا. قال: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا جبرائيل، ربي هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: اقرأه. فقرأه حرفا حرفا، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي، وشرطه علي وأمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام: وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنت بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها؟ فقال علي عليه السلام: نعم، بأبي أنت وأمي علي ضمانها، وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها، أو أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي: أو أشهد، أريد أن أشهد الملائكة عليك، كون أخوه، كون مقام عظيم، لما تصل المسؤولية إلى الله عز وجل كل واحد يريد أن يؤدي ما عليه. إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي، أشهد عليك حتى تأتيني وقد نفذتها يوم القيامة. فقال علي: نعم، أشهد. فقال النبي: إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن، وهما حاضران، معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. فقال علي: نعم، ليشهدوا، وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم. فأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل فيما أمر الله عز وجل أن قال له: يا علي، تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله، والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله، والبراءة منهم، على الصبر منك، وعلى كظم الغيظ، وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. فقال: نعم يا رسول الله. قال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبرائيل يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا محمد، عرفه أنه تنتهك الحرمة، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله، وأنه تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. قال أمير المؤمنين: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل، حتى سقطت على وجهي وقلت: نعم، قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط، صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك. ثم دعا رسول الله فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله، أيضا أبلغهم، أشهد عليهم. يقول: فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار، ختمها جبرائيل، ودفعت إلى أمير المؤمنين. قل: فقلت لأبي الحسن الراوي، يقول: قلت للإمام الكاظم عليه السلام اللي ينقل الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: بأبي أنت وأمي، ألا تذكر ما كان في الوصية؟ قال: سنن الله وسنن رسوله. طيب، هذه السنن التي يجب أن يسير عليها كل معصوم. قلت: أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين؟ ما جرى على أهل البيت بعد النبي كان فيها وهجومهم على بيت علي وفاطمة؟ قال: نعم والله، شيئا شيئا، يعني بالتفصيل وحرفا حرفا. أما سمعت قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ والله لقد قال رسول الله لأمير المؤمنين وفاطمة: أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتما؟ فقالا: بلى، وصبرنا على ما ساءنا وغاضنا. إذن ما جرى لأهل البيت عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله كله كان مفصلا لهم ومأخوذا عليهم العهد بأن يصبروا من أجل مصلحة الإسلام العليا. وكذلك في الكافي في صفحة 283 المجلد الأول عن حريز يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما أقل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض ما حاجة الناس إليكم. فقال عليه السلام: إن لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدته، فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أن أجله قد حضر. إلى آخر هذا الحديث الشريف والرواية المباركة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 129 في ذكر المكاييل والموازين. قال عليه السلام: عباد الله، إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون، ومدينون مقتضون، أجل منقوص وعمل محفوظ، فرب دائب مضيع ورب كادح خاسر. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، ولا الشر فيه إلا إقبالا، ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا، فهذا أوان قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته. اضرب بطرفك حيث شئت كنت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. أين أخياركم وصلحاؤكم؟ أين أخياركم وصلحاؤكم؟ وأين أحراركم وسمحاؤكم؟ وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم؟ أليس قد ضعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة المنغصة؟ وهل خلقتم إلا في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان، استصغارا لقدرهم وذهابا عن ذكرهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر. أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عنده؟ هيهات، لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في
في وحدتي طبعت كتابك وسط الفؤاد طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك فإني فقير فإني فقير لعلياء رضاك وأنت القدير على بهجتي
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته من الحقائق المهمة والجوانب التربوية العظيمة التي يشير إليها الحديث الشريف الوارد عن الإمام الكاظم عليه السلام والذي يقرأ في ركعة الوتر من صلاة الليل مسألة الموت والحياة وعدم وقوع هاتين الظاهرتين تحت سلطة وتصرف الإنسان وعلى ذلك فإن الإنسان في منتهى الضعف في مقابل خالقه وبالتالي فهو يحتاج لعفوه وإلى غفرانه شعور الإنسان وإدراكه أن مسألة الموت والحياة خارج نطاق تصرفه وقدرته يجعله يعيش حالة من الانقطاع والخشوع والخشية من الله تعالى وللأسف الشديد ينسى الإنسان ويغفل هذه الحقيقة مع كثرة تجددها وشدة وضوحها نحن يوميا نرى أمامنا أناسا يذهبون مودعين وآخرين يأتون إلى هذه الدنيا ولا نملك في إحيائهم ولا إماتتهم شيئا من القرار وبالتالي لا نملك لأنفسنا أيضا موتا ولا حياة ولا نشورا حتى الموت لا نملكه نحن لأنفسنا إذا أراد الله تعالى لنا الحياة فإننا لا نملك ذلك الإنسان يغفل تماما عن هذه الحقيقة ويتناساها وتمر أمامه الموتى يوميا وكأن الموت من نصيب هؤلاء فقط، وهو مستثنى من هذه الظاهرة. وقد يدرك هذه الحقيقة من الناحية العقلية والنظرية والمنطقية ويتأثر نفسيا بذلك، لكنه على صعيد الواقع ودنيا التطبيق يتصرف وكأنه من الخالدين. هذه القوانين، قوانين الموت والحياة والنشور، فرضت على الإنسان فرضا، ولا خيار ولا اختيار له فيها أبدا. قوانين الحياة والموت ومدة العمر وكيفية الخلق وأمثال ذلك من الأمور المسنونة، هذه أمور واقعة ومفروضة على الإنسان، ومهما بلغ العلم من مراحل التطور والتقدم لا يستطيع أن يغير في هذه القوانين شيئا. نحن قد ننبهر بتفاصيل الحياة المادية وما وصل إليه العلم من تطور، لكن في الحقيقة هذا العلم له خط أحمر لا يمكن أن يتجاوزه بأي حال من الأحوال في اعتقادنا نحن وفي اعتقاد الأديان السماوية كلها. خذ مثلا إحياء الموتى وإعادتهم إلى الدنيا، أو منع الموت وإيقاف ظاهرة الموت وعجلة الموت، أو أمثال ذلك، هذه كلها خارج إرادة الإنسان، بل حتى ما نراه تحت تصرف الإنسان وضمن حدود قدرته إنما هو من الله تعالى وليس للإنسان قدرة مستقلة. ببساطة نحن نسأل، من الذي منح طاقة الإبداع والابتكار للإنسان؟ هل اختارها الإنسان بنفسه؟ كلا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا ذلك، وعليه لابد أن نعود إلى الله الخالق البارئ المصور ونعيش في ظله لنسلم من العذاب يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الرابع مما يشترط في وجوب التقصير في الصلاة. قلنا في الحلقات السابقة يشترط في وجوب التقصير أمور، والأمر الأول قصد قطع المسافة، والأمر الثاني استمرار القصد، والأمر الثالث ألا يكون ناويا في أول السفر إقامة 10 أيام قبل بلوغ المسافة. ووصلنا إلى الأمر الرابع وهو أن يكون السفر مباحا، وأما إذا كان السفر سفر معصية فيجب على المسافر أن يتم في صلاته ولا يجوز له التقصير. وسفر المعصية على قسمين: القسم الأول أن يكون السفر بنفسه حراما كسفر الولد مع نهي الوالدين إذا أدى السفر إلى إيذائهما، ولم يكن السفر سفرا واجبا كسفر الحج الواجب. والقسم الثاني أن يكون السفر بنفسه مباحا، إلا أنه مقدمة لغاية محرمة، كما لو سافر لأجل سرقة أو شراء خمر أو قتل نفس محترمة أو لأجل الصيد المحرم، كما إذا كان الصيد لأجل اللهو، أو كان السفر لإعانة ظالم. ففي جميع هذه الصور يجب على المسافر أن يتم في صلاته. فلو أن شخصا سافر من الكوفة إلى بغداد لأجل إعانة ظالم أو لشراء خمر، وسمع أذان الظهر في بغداد وأراد أن يصلي صلاة الظهر، يجب عليه أن يصلي تماما بأن يصليها 4 ركعات. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة من سافر لأجل ترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر؟ الجواب: هذا السفر يلحق بسفر المعصية، فيجب عليه أن يصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور
توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي.
الواحدة بعد الظهر.